كل الشكر والتحية لكرم الإصغاء، وحتى لقاء قادم نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
النصر ورود، ها أنت يا قدس وركام القصف على شفة الأم زغاريد، ها إن قساما قسم المحتل وأثخنه رعبا ويزيد، أغرقهم يا طوفان الأقصى فرعون إسرائيل مخنوق خوفا، اضرب 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 يا موسى وارفع كفا حمراء وانزلها نسفا،
اغرقهم يا طوفان الأقصى اغرق فرعون إسرائيل مخنوق خوفا، اضرب 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 يا موسى
اكسر بالنار حصارة ما عاد الصبر خيارة، اظهر من تحت الأرض زيتونا من جحيم، اظهر قسام جهادة هذا المحتل تمادى، واجعلهم عصفا معكولا اجعلهم بعد اليوم، وكما جئت إلي ذليلا ستعود ذليلا، لا لن تذوق النوم، ذق موتك واشرب طوفاني غضبا سجيلا، لا عاصم ينجيك بدماء أطفال القدس ستمحو إسرائيل، ما قبل السابع له ليس كما بعده، فالقصف القادم أكثر إيلاما، الموت أتى فرحا وبجلدك فانفذ صهيون وإلا ستكون حطاما،
ما قبل السابع له ليس كما بعده، فالقصف القادم أكثر إيلاما، وبجلدك فانفذ صهيون وإلا ستكون حطاما،
طفل بشوارع غزة ينبيك معاني العزة، وعلى قلبك يقذف رعبا من تحت الدمار، فإذا جئت عمودية ستعود هنا أفقية، فكيانك يلفظ آخر أنفاس الاحتضان.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حضارة الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكرم، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا بكم حضرات المستمعين في حلقة جديدة من برنامج الحضارة الإسلامية.
مستمعينا الأكرم، تحدثنا في الحلقتين الماضيتين حول فن العمارة عند المسلمين، وذكرنا نماذج متألقة لهذا الفن مثل المسجد الجامع في دمشق والمسجد الجامع في قرطبة بالأندلس ومدينة الزهراء ذات الأبنية المنيفة في تلك الديار أيضا. لكن لابد من القول أن الحديث حول العمارة في ظل حضارة الإسلام دون الحديث بآثارها في بلاد مصر حديث ناقص، ومن هنا فحديثنا اليوم حول مصر والقاهرة وما فيها من آثار الفن المعماري الإسلامي.
أجل حضرات المستمعين، إن مدينة القاهرة التي هي اليوم عاصمة مصر والتي شيدها الفاطميون هي أحد مراكز تجلي الفن المعماري. ومن الجدير أن نذكر أن الدولة الفاطمية في مصر اعتنت بهذا الفن عناية كبيرة، وأسست كذلك مباني المكتبات العامة التي تضم نفائس الكتب ونفائس مخطوطات القرآن الكريم. وعلاوة على القاهرة، حضرات المستمعين، شيد المسلمون في مصر على نهر النيل مدينة الفسطاط التي كانت مركزاً تجارياً وصناعياً. ويذكر لنا المؤرخون أن القاهرة كانت في العهد الفاطمي محاطة بأسوار منيعة فيها العديد من الأبراج، كما وأنشئت فيها الكثير من القصور. ويقول المؤرخون كذلك إن أحد قصور الخلفاء الفاطميين في القاهرة كان يشتمل على 12 صالة كل واحدة أجمل من الأخرى.
نعم، وكان الشاعر والرحالة الإيراني ناصر خسرو قد زار القاهرة وتحدث حول قصورها الفارهة وما كان فيها من فاخر الأثاث وجميل اللوحات. ومر الزمان وتعاقبت الدهور فاندثرت العديد من تلك القصور. ومن أبرز نماذج فن العمارة في مصر سوق القناديل في مدينة الفسطاط. وكان سوق القناديل مركزا لتبادل السلع الفنية والصناعات اليدوية. ومن معروضات سوق القناديل في ماضيه سكاكين ذات مقابض مصنوعة من الصدف وأوان بلورية وتماثيل حيوانات وطيور وأحذية مصنوعة من جلود الزرافات.
ومن الضروري أن نذكر أن الدولة الفاطمية في مصر كانت دولة قوية، والفاطميون هم من الشيعة الإسماعيلية وقد حكموا مصر مدة من الزمن، وكانت مصر في زمانهم عامرة بأشكال التمدن. وزال حكم الفاطميين من مصر في عام 464 هجري، على أنه لابد أن نقول إن تلك الفترة شهدت تعرف الأوروبيين على مبتكرات حضارة المسلمين، ذلك أن الحروب الصليبية رغم سوء صيتها في التاريخ أدت إلى انتقال نماذج من التمدن الإسلامي إلى بلاد أوروبا.
ما زلنا معكم أعزائنا المستمعين، وبرنامج الحضارة الإسلامية يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أعزائنا المستمعين، ومن دون الدخول في تفاصيل حول الحروب الصليبية، نبين أن من الأبنية التي حازت إعجاب الأوروبيين حينما جاءوا في الحروب الصليبية إلى فلسطين بناء قبة الصخرة، وكان عبد الملك بن مروان ابن الحكم من ملوك الدولة الأموية في الشام قد بنى في عام 69 للهجرة في الجزء الشمالي من المسجد الأقصى المبارك قبة هي قبة الصخرة. وسبب تسمية هذه القبة بهذا الاسم هو أنها بنيت فوق الصخرة التي عرج منها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم إلى السماوات العلى في رحلة الإسراء والمعراج المعروفة. ولهذه القبة جدار ثماني الأضلاع وهي مكسوة بالكاشي، ولشدة إعجابهم بهذا البناء قام الصليبيون ببناء قباب كنائسهم على شاكلته.
والحقيقة مستمعينا الكرام أن الصليبيين عادوا إلى بلادهم وهم يحملون معهم كنوزا من أنماط وأشكال فن العمارة الإسلامية الذي يعد معلما بارزا في حضارة المسلمين. ومن الأشياء التي أخذها الصليبيون معهم أقمشة موشاة بالذهب ومصنوعة من الحرير، وأوان معدنية ومباخر مصنوعة من سبائك مكونة من عدة فلزات وفخاريات. وأصبحت هذه الأشياء فيما بعد نماذج فنية أساسية لدى الصناع والفنانين الأوروبيين. ومن الناحية التاريخية نقول إن الصليبيين ظلوا محتلين لأجزاء من بلاد المسلمين لما يقرب من 90 عاما، وكان القائد الكردي صلاح الدين الأيوبي الذي يقع قبره في المسجد الجامع في مدينة دمشق قد كسر شوكتهم وطردهم من بلاد الإسلام.
أجل أعزنا المستمعين، وبعد أن عاد المسجد الأقصى إلى المسلمين قام الفنانون المسلمون بزيادة تزييناته، الأمر الذي زاد بهاء فوق بهائه. ومن هذه التزيينات منبر مصنوع من خشب السدر تم صناعته في مدينة حلب السورية، ومحراب جديد وغطاء ذهبي لقبة المسجد.
مستمعينا ومستمعاتنا في كل مكان، هكذا انتهت هذه الحلقة من برنامج الحضارة الإسلامية، قدمت لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نشكركم على حسن المتابعة وجميل الإصغاء، والسلام خير ختام.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 159 من سورة آل عمران: الخلق.
الخلق.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أول ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن خلقه. وقال صلى الله عليه وآله: سوء الخلق ذنب لا يغتفر. وقال صلى الله عليه وآله: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل، وإنه لضعيف العبادة. وقال صلى الله عليه وآله: ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن.
من خلق حسن.
قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: رب عزيز أذله خلقه، وذليل أعزه خلقه. وقال عليه السلام: عود نفسك السماح، وتخير لها كل خلق أحسنه، فإن الخير عادة. وقال عليه السلام: من ساء خلقه مله أهله. وقال عليه السلام: عقوبة العقلاء التلويح، وعقوبة الجهلاء التصريح. وقال عليه السلام: من حسن خلقه كثر محبوه وأنست النفوس به. ذكر وموعظة. قال الإمام الصادق عليه السلام: دع ابنك يلعب 7 سنين ويؤدب 7 سنين، والزمه نفسك 7 سنين، فإن أفلح، وإلا فإنه لا خير فيه. وقال عليه السلام: إن حسن الخلق يذيب الخطيئة كما تذيب الشمس الجليد. وقال عليه السلام: إن البر وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار.
ويزيدان في الأعمار. ذكر وموعظة. ذكر وموعظة.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
عروس الفرات. رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982، من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجاً مصغراً للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة القاطنة في محلة الحويش، وهي عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي بسبب تأييد الحركة الإسلامية في العراق للثورة الإسلامية في إيران، وذلك في بدايات حكم الدكتاتور المقبور صدام. تفرقت العائلة بين إعدام واعتقال لأحد أبنائها مع كل أسرته، انتقاما لدماء المرجع الشهيد محمد باقر الصدر. شارك ابن العائلة أحمد في عملية جهادية استهدفت وكرا لأمن السلطة. لجأ أحمد إلى بيت صديقه جمال. نعود وإياكم لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. خرج جمال لبعض الوقت وعاد ببعض الخبز والزبدة والمربى وبجريدة تناولها أحمد، وراح يتصفحها بحثا عن الخبر الذي يفرح قلبه، ولكنه لم يجد خبر الهجوم على مديرية أمن الرصافة. قال بانفعال: انظر إلى هذا التعتيم، عملية بهذا الحجم لا يذكرونها. ضحك جمال وهتف: هذا طبيعي يا صديقي، السلطة تحتكر حتى الأنفاس، فكيف بالإعلام؟ في اليوم التالي عاد أحمد إلى النجف، وعبر طريق لا تستقر على حال تهادى به على امتدادها باص عمومي. كان سارحا مع خواطره يهتف في صمته: ماذا فعلوا في البيت أثناء غيابي؟ لا شك في أن القلق قتلهم. وما أن طرق الباب حتى فتح أبوه فبادره قائلا: ثلاثة أيام لا خبر لا سؤال، لما أنت هكذا يا ولدي؟ رفع أبو عادل يده المرتعشة ليضربه من شدة لهفته وخوفه عليه وخوار أعصابه، ولكنه انفجر باكيا بمرارة. أمسك أحمد بيد أبيه وأخذ يقبلها ويمسح بها دموعه وهو يخرج بصعوبة من شفتيه الشاحبتين ابتسامة رضا: رضاك علي يا أبي، فدتك نفسي. ثم هطل مطر الأسئلة غزيرا، وبللت دموع أم عادل ما كان يحمل من الأوراق هاتفة: لقد كدت أموت، لماذا تعذبنا؟ أما كفانا مصائب؟ أليس لك أهل؟ أليست لك زوجة؟ أليس لك ولد؟ ما هذا الرباط على كتفك؟ أما شيماء فحدقت فيه وشهقت: لماذا شحب وجهك وغارت عيناك وذبلت شفتاك؟ ماذا بك؟ أين كنت يا أخي؟ أخيرا أنقذه أبو عادل داعيا إلى مائدة العشاء، إذ قال: قلنا لهم في الشركة إنك في وعكة صحية، احصل على تقرير طبي لتقدمه لهم، هيا إلى العشاء ويكون للبحث صلة. وتقدمت نحوه زوجته ياسمين بلهفة ودموع وقد فعل بها القلق فعله، فقالت: حمدا لله على سلامتك، علي انتظرك طويلا حتى نال منه النعاس فنام. جرته بحنو إلى غرفة النوم وعانقته بشوق بالغ وساعدته في تغيير ملابسه، وشهقت شهقة كاد صداها يخرج إلى غرفة المائدة وهي تشاهد الرباط المنقوع بالدم على كتفه المصاب. لكن أحمد كان يعيش نشوة الانتصار برغم كل ما لقيه من متاعب خلال الأيام الثلاثة الطويلة، فقد عاد ومعه مجموعة من الوثائق التي تم الحصول عليها أثناء العملية. يكفي أنها كشفت في قسم منها عن المتعاونين مع السلطة وعن المطلوبين والمستهدفين من الدعاة والمجاهدين وبعض خطط السلطة في قمع الحركة الإسلامية، مما كان له أثر كبير في تفعيل العمل المسلح في كامل العراق. وقد بنيت على أساسها خطط الدفاع الاحترازي التي أفشلت العديد من عمليات السلطة وأنجحت الكثير من العمليات الجهادية. قبل بزوغ فجر ذات يوم من أيلول الساخن وخلف منضدة صغيرة داخل غرفة النوم يضيئها مصباح منضدي شاحب النور، جلس أحمد يحرر منشورا داخليا يفترض أن يوزعه لإخوانه خلال الليالي القادمة، وكان قد أنجز هذه العبارات: خلال ما يزيد على العام وحتى هذه اللحظة وقعت أحداث كثيرة وكبيرة في عراق البعث، منها إعدام الآلاف من خيارة رجالات العراق من علماء الدين والجامعيين وعامة الشعب، والتي توجت بالجريمة الكبرى في إعدام الإمام السيد محمد باقر الصدر وأخته السيدة بنت الهدى وحملات التهجير الوحشية التي طالت عشرات الألوف من العراقيين. وتوقف قليلا عن الكتابة ليستجمع أفكاره ثم عاد إلى تحرير العبارات، وكان هذا جزءا من الحرب التي شنها نظام البعث ضد الشعب العراقي. ووضع قلمه وأوراقه جانبا وكذلك نظارته الطبية الجديدة التي لم يتعود عليها بعد ليوقظ زوجته للصلاة، وبعد أن توضأت أخذت تعد الشاي وفطور الصباح، ثم عادت إلى غرفتها لترتبها وترتب هندامها، فوجدت زوجها الذي أغمضت عينيها على صرير قلمه وقد استأنف الكتاب وغرق في بحر أفكاره وأوراقه، فاندهشت واحتدت بشدة وهتفت به في انفعال ملحوظ: أحمد، ألم تشبع؟ لقد تركتك منذ ليلة أمس وأنت تكتب ولم تزل تكتب. وبعد هنيهة حول نظره نحوها فوجدها تحملق فيه، فابتسم قائلا: لا لا اطمئني، لقد نمت حوالي 3 ساعات ونهضت قبل الأذان، وبعد أن أديت الصلاة استأنفت الكتابة لأني يجب أن أسلم هذه الأوراق اليوم. فعادت لتقول: ولكنك بهذا تقتل نفسك، لا يمكن أن تستمر بعملك وتقف على رجليك وأنت تنام في اليوم 3 ساعات فقط أو 4، ارحم نفسك يا رجل. فقاطعها ليضع حدا ينهي به النقاش الذي يتكرر يوميا تقريبا: لا بأس عليك يا عزيزتي، سأنام طويلا في يوم ما، سأشبع نوما، لا تخافي، النوم في هذه الأيام جنون وعبث بالنسبة لي، سأستريح طويلا، عندما يفتح الله علينا. لما لم تجد ياسمين فائدة من حديثها رمقته بنظرة عتاب ومضت في سبيلها، بينما اتجه هو لإكمال المنشور.
كنا معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والنور. نفتح نوافذ قلوبنا في هذا الصباح إلى كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ضمن دعاء عظيم القدر كثير المضامين بديع الكلمات المسمى بدعاء الصباح، وذلك بصوت موسى الأسدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطقه تبلده وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلج، وأتقن صنع الفلك الدواري في مقادير تبرج، وشعشع ضياء الشمس بنور تأجج، يا من دل على ذاتي بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته، وجل عن ملاءمة كيفياته، يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات وعلم بما كان قبل أن يكون، يا من أرقدني في مهاد
نفعني به من مننه وإحسانه وكفى أكف السوء عني بيده وسلطانه صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحانيفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار وافتح اللهم لنا مفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح وأغرس اللهم بعظمتك في شربي جناني ينابيع الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من آماقي زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع إلهي إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك إلهي تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عتراتي من كبرات الهوى وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان إلهي إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمان أم علقت بأطرافي في حبالك إلا حين بعدتني ذنوبي عن دار الوصال فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها فواها لها ظنونها ومناها وتبا لها لجرأتها على إلهي قرعت باب رحمتك بيدي رجائي وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي وعلقت بأطرافي حبالك أنا غاملا ولائي فاصفح اللهم عما كنت أجرمت من زللي وخطئي وأقلني من صرعتي ردائي فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إلي إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا أم كيف تخيم مسترشدا قصدا إلى جنابك ساعيا أم كيف ترد ظمآنا وردا إلى قياضك شاربا كلا وحياضك مترعى في ضنك المحول وبابك مفتوح للطلب والوقول وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول إلهي أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتي وهذه أعباء ذنوبي درعتها بعفوك ورحمتك وهذه أهواء المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا ومسائي جنة من كيد العدا ووقاية من مرديات الهوى إنك قادر على ما تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك من ذا يعرف قدرك فلا يخاف ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهاب ألفت بقدرتك الفراق وفلقت بنطفك الفلاق وأنرت بكرمك دياجي الغسق وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجيب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام،
كلام الأمير.
وصايا علوية. قال مولى الموحدين علي بن أبي طالب عليه السلام: أيها الناس، الزهادة قصر الأمل، والشكر عند النعم، والتورع عند المحارم. فإن عزب ذلك عنكم فلا يغلب الحرام صبركم، ولا تنسوا عند النعم شكركم. وقال عليه السلام: يا عبد الله، لا تعجل في عيب أحد بذنبه فلعله مغفور له، ولا تأمن على نفسك صغير معصية فلعلك معذب عليه. فليكفف من علم منكم عيب غيره لما يعلم من عيب نفسه، وليكن الشكر شاغلا له على معافاته مما ابتلي به غيره. سئل الإمام علي عليه السلام عن الإيمان والنفاق فقال: الإيمان معرفة بالقلب، وإقرار باللسان، وعمل بالأركان. إن الإيمان يبدو لمضة في القلب، فإذا عمل به العبد الصالحات نما وزاد، وكلما ازداد الإيمان ازدادت اللمضة حتى يبيض قلبه كله. فمن الإيمان ما يكون ثابتا مستقرا في القلوب، ومنه ما يكون عواري بين القلوب والصدور إلى أجل معلوم. وعلامة الإيمان أن تؤثر الصدق حيث يضرك على الكذب حيث ينفعك، وأن لا يكون في حديثك فضل عن عملك، وأن تتقي الله في حديث غيرك. فإذا كانت لكم براءة من أحد فقفوه حتى يحضره الموت، فعند ذلك يقع حد البراءة. وإن النفاق نكتة سوداء، فإذا انتهكت الحرمات نمت وزادت حتى يسود القلب فيطبع بذلك الختم ثم تلا. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون.
Thank you. دربي واتضاق ليل النهار الرحيم وابطا خطوي حمل الخطايا على منكبي وذنب الخطيئه الهي اغفرني فقد طال دربي واتضاق ليل النهار الرحيم وابطا خطوي حمل الخطايا على منكبي وذنب ثقيل أسير ودربي درب الفناء وزادي سقط متاع قليل أسير ودربي درب الفناء وزادي سقط متاع قليل تكسر قبل الوصول وأمضي وحيدا رفيق المنايا وشوط الرزايا وخطب يطول بعزم تردد بعد المسير وجنح تكسر قبل الوصول فمن شق فجر ولا بان صبح ولا لاح في الأفق إلا الأفول ولا أزهر الروض روض النقاء ولا هب ريح الصفاء العليل ولا هب
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. باسمك يا سلام نبدأ ونسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم